بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الطائفة تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجماعة. إذا كلمة طائفة تطلق على الواحد وتطلق على الاثنين وتطلق على الجماعة. وأيضا تطلق الطائفة على الجزء من الشيء، فكل شيء يمكن أن يكون له أجزاء، فالجزء الواحد منه يسمى طائفة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي الذي دخل المسجد فبال في طائفة المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء من ماء فصبه صلى الله عليه وسلم. إذن فبال في طائفة المسجد، أي في جانب المسجد، وجانب المسجد جزء من المسجد. واللغة تتسع لتستعمل هذا اللفظ للمفرد والمثنى والجمع، فيقال أتى في طائفة. يمكن أن تحمل هذه اللفظة على الواحد والاثنين وعلى الأكثر من الاثنين. في قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذه الآية آية عظيمة توضح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث جرير، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: استنصت لي الناس، أي سكتهم. وكان ذلك في خطبة جامعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ويحكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. جملة يضرب بعضكم رقاب بعض جملة فعلية، وهي واصفة لما قبلها، يعني صفة الكفار أنهم يضرب بعضهم رقاب بعض. إذن هي جملة فعلية، صفة لمن؟ للكفار. إذن هذا الحديث بيّن أن من صفة الكفار أنهم يضرب بعضهم رقاب بعض. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن عندنا نص الحديث مبين أن قتل المسلم للمسلم يعد كفر، ولكن هذه الآية قالت وإن طائفتان من المؤمنين، منين؟ من المؤمنين اقتتلوا، واقتتلوا بمعنى قاتل بعضهم بعضا، زي تزاحم الناس أي دفع بعضهم بعضا، وتزاوج الناس أي تزوج بعضهم من بعض، وتحارب الناس أي حارب بعضهم بعضا، كذلك تقاتل الناس أي قاتل بعضهم بعض. إذا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهذه الآية بيّنت أن القتال قد يحدث بين الناس المؤمنين ولا يكونون بذلك إيه؟ كفار. كيف نجمع بين النص الحديثي وبين نص القرآن؟ الجمع أن الكفر على نوعين، كفر ناقل عن الملة وهو الكفر الأكبر، وكفر غير ناقل عن الملة وهو الكفر الأصغر من جنس المعصية. الكفر الأصغر من جنس المعصية، ومن جملة الكفر الأصغر قتال المسلم للمسلم، قتال المسلم للمسلم. طب لماذا خرج الحديث هذا المخرج وقتاله كفر؟ لعله أخرجه مخرج التغليظ والتنفير، لينفر المسلمين من أن يقع بعضهم في بعض، لعل ذلك. وغاية القول أن قتال المسلم للمسلم ليس بكفر ينقله عن الإسلام، ولكنه من جنس المعصية، من جنس المعصية، ولا يكون كفرا ناقلا عن الإسلام إلا في حالة واحدة، وهي حالة الاستحلال. حالة ليه؟ الاستحلال، إنه يقول إن هذا الدم حلال، حلال من غير شبهة تأويل، لأنه لو استحل الدم بتأويل فإنه لا يكفر، لو استحل الدم بتأويل فإنه لا يكفر. إذن الدم، الدم لا يكفر مستحله، لا يكفر مستحله بأمرين، الأمر الأول بعذر، الأمر الثاني بشرع. الأمر الأول بعذر والأمر الثاني بإيه؟ بشرع. بشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم دم المسلم على المسلم حرام، يبقى الدم المسلم على المسلم ده حرام، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى إيه؟ ثلاث. إذا لا يحل، بنص الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب والزاني، والقاتل للنفس، والتارك لدينه، المفارق الجماعة. إذا لو أن إنسان محصن وزنى وقتلناه، أي قتله أولو الأمر الذين في أيديهم إمضاء الشرع، الذين في أيديهم إمضاء الشرع وإقامة الدين وحماية الإسلام وحفظ بيضته والقيام على ثغوره ورد المعتدين من الكفرة والمنافقين، فأولو الأمر هؤلاء هم الذين يطبقون هذا الحكم. إذن صار الدم حلالا بالشرع، صار الدم حلالا بالإيه؟ بالشرع. طيب وكيف يصير الدم حلالا بالعذر؟ كأن يكون مؤولا، يتأول القتال، أو ألا يكون قاصدا، ألا يكون إيه؟ قاصدا. واحد مثلا معاه مسدس بينظفه وبتاع، طلعت طلقة أصابت واحد فقتلته، إذن هذا الدم بالنسبة له لا يعاقب عليه بالقتل، لأنه كان لا يقصد، كان لا يقصد. وكذلك غير القاصد مثل المريض الذي يقوم من نومه في مرض كده عافاكم الله، يبقى هو نعسان في قمة النعس بتاعه يقوم ممكن يقتل زوجته أو يقتل ابنه أو ما إلى ذلك، ممكن يقتل أي حاجة من الحاجات دي كلها هو نايم. وأنا أعلم واحد، هذا الرجل كان أستاذ كبير في الجامعة، هذا الرجل فتح الباب ونائم وبعدين نط من البلكونة فمت هو نائم، سبحان الله. طب لو إن إنسان هو نائم راح قتل واحد، هل يعذر بهذا القتل أم لا يعذر؟ يعذر. إذن هذا الدم صاحبه معذور، هذا الدم القاتل فيه معذور ولا يقتل بقتله لأنه معذور. إذن الدم الذي لا يؤاخذ الإنسان بإهداره بحاجتين، إما بشر أو بإيه أو بعذر، لكن بعذر يضمن هذا الدم، اللي بعذر يضمن هذا الدم، يضمن هذا الدم. يعني لو واحد نائم وقتل واحد ونائم، أو واحد بيصلح سلاحه وطلعت طلقة دون قصد أي قتل خطأ، هل يضمن؟ أيوة نعم يضمن، والعاقلة تكون معه. يعني مين اللي يدفع الدية؟ العاقلة اللي هم أولياءه، اللي هم بيحملوا لقب العائلة، اللي هم أولياء الدم بتاعه. طيب بالنسبة للمتأول هل يضمن؟ المتأول إذا كان معينا فإنه يضمن، إذا كان معينا فإنه يضمن. أما إذا كانوا جماء غفير عدد كبير فإنهم لا يضمنون. يعني افترضنا إن في هناك ناس كثير جدا حصل شكل وقتل واحد مش عارفين مين اللي قتل، ناس كتير نعرفهم منعرفهمش، وناس من هنا ومن هناك والبتاع والأمور تلخبط في بعضها، وقتل واحد. طيب من يضمن هذا الرجل؟ تدفع ديته الدولة، إذا كان بيت مال للمسلمين فإن أولياءه يأخذون الضمان من بيت مال المسلمين. أما هؤلاء القوم الذين اقتتلوا فيما بينهم فلا يضمنون شيئا، والله تعالى أعلى وأعلم. وثبت ذلك عندما قاتل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا المتأولين من مانع الزكاة. كان هناك قبيلة اسمها قبيلة بني تميم، قبيلة بني تميم كان فيها بطن يسمى بنو اليربوع، بنو اليربوع من بني تميم. البطن ده لموا الزكاة ودفعوها إلى مرباعهم ورأسهم وأميرهم مالك ابن نويرة التميمي علشان يوديها للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما جمع الزكاة علم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، إيه اللي حصل؟ فلم يرسل بالزكاة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقال إن كنا نعطي الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لنا ويصلي علينا، والله لا نعطيها لابن أبي قحافة. وتأولوا قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا دية في النبي صلى الله عليه وسلم، ليست في غيره، ليست في غيره صلى الله عليه وسلم. وعليه منع زكاة متأولين، منع زكاة إيه؟ متأولين. وجه إليهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه جيشا لقتالهم، وكان بقيادة خالد، فقاتلوا جيش المسلمين وقتل من المسلمين من قتل في قتال مانع الزكاة. يا ترى هل فرض عليهم الصحابة وأخذوا منهم ضمان الذين قتلوا، أخذوا دية بتاعتهم؟ ما أخذوه. ودي من فضل الله عز وجل إن كل أنواع القتال بينت زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة. زمن النبي صلى الله عليه وسلم بان فيه قتال المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين، قاتل المشركين وقاتل أهل الكتاب. قاتل المشركين من قريش وغطفان وأسد وفزار وبني سليم، دول كلهم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبني المصطلق وهوازن وبنو سعد وبنو بكر، دول كلهم قبائل كانوا على الشرك، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقاتل النبي أيضا أهل الكتاب اللي هم مين؟ اليهود. قاتلهم في المدينة في ثلاث معارك، بعضها لم يحصل فيه الصلام ولا احتكاك، بنو النضير وعندنا بنو قينقاع وعندنا بنو قريظة، هذا قتال، وإن لم يكن فيه قتلى من جهة المسلمين قد سقطوا. طيب، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في وادي القرى ووادي تيماء وخيبر وفدك. قاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في هذه البلاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل أيضا النصارى في عهده. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقتال النصارى الرومان، وذلك في غزوة تبوك، ولكن لم يلق بأسا. كل الروايات بتقول ولم يلق بأسا، ولم يلق بأسا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد جيشا ليقاتله. قذف الله تعالى في قلوب النصارى الرعب فتفرقوا هنا وهناك. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الصحابة النصارى، نصارى الروم، كما قاتلوا نصارى العرب، وذلك في سرية مؤتة. فظهرت أحكام القتال، قتال المشركين وأحكام قتال من أهل الكتاب من اليهود والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نيجي بعد كده على قتال المرتدين. ده حاجة جديدة بقى، حاجة جديدة، قتال المرتدين وقتال المتأولين وقتال البغاة. كل هذه الأنواع أوجدها الله عز وجل في عهد الصحابة لكي يكون الدين تاما والشريعة كاملة، ولا نحتاج بعد بيان الصحابة إلى بيان. حصل في قتال المرتدين سواء ارتدوا عن أصل الدين أو عن بعض الدين، وذلك في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فقاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مسيلمة الكذاب الذي ارتد عن أصل الدين وادعى النبوة وحرف الشرع وألغى بعضا من الشرع. الصلاة مش حاجة صلاة، ولما اتجوز سجاح أجاز من الصلاة. كم يوم أجاز من الصلاة؟ فيش صلاة بمناسبة الزواج، خلاص قرار ممنوع صلاة لمدة كم يوم احتفالا بزواجه من سجاح المتنبئة الكاهنة. وقاتل الصحابة الذين ارتدوا عن بعض الدين فتركوا الزكاة، كما قاتلوا بعض بني تميم. ولكن قتال بنو تميم، قتال بني تميم ليس من جنس قتالي، ليس من جنس قتال مسيلمة. نجد ان قتال مسيلمة كان الصحابة يتبعون الفارين فيأسرونهم او يقتلونهم. الصحابة كانوا يفيئون الأموال ويفيئون الأرض ويفيئون أيضا الغنائم ويسبون النساء والذرية. دي في قتال مين؟ المرتدين عن أصل الدين زي مسيلمة وزي الأسود العنسي. أما الذين ارتدوا عن بعض الدين فلم يدفعوا الزكاة متأولين، فالصحابة كان قتالهم لهم من جنس آخر. كان بيعملوا إيه معاهم؟ كانوا لا يتبعون المدبر منهم، اللي يطفش من الحرب ما يجروش وراه، يسوي يجري. سبحان الله، يسوي يجري. طب حاجة تانية، حاجة تانية، أن الصحابة الكرام كانوا لا يسبون نساءهم ولا ذراريه، ما يسبوش نساءهم ولا ذراريه أبدا. الحاجة اللي بعد كده أنهم لا يغنمون أموالهم لأنهم مسلمون ولكنهم إيه؟ متأولون. ففرق الصحابة بين قتال المرتدين وبين قتال المتأولين ثم كان هناك قتال البغاة وهم الخوارج، وقتال البغاة ليس من جنس قتال المتأولين. في ماذا؟ نعم هم لا يسبون النساء والذرية ولكنهم يقتلون الفارين منهم، يتبعونهم لخطورتهم على المسلمين، لأنهم بغاة يعني معتدين، فلو سبناهم هيعتدوا. ولذلك كان قتال قطاع الطرق واللصوص ليس من جنس قتال المشركين ولا قتال المرتدين ولا قتال المتأولين، ولكن من جنس قتال من؟ البغاة، من جنس قتال البغاة. وكان من فضل الله عز وجل أن خرجت الخوارج في عهد الصحابة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عمار: تقتله الفئة الباغية أي المعتدية. فبان لنا كل أنواع القتال، ولم ينقرض عهد الصحابة إلا استقرت كل أنواع القتال بأحكامها، وهذا من فضل الله عز وجل، فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يعني لولا النزاع اللي حصل ولولا الحد كلها ما كناش عرفنا أحكام المرتدين وأحكام البغاة وأحكام المتأولين وما إلى ذلك، فكان ذلك من جملة الشر الذي أودع الله تعالى فيه كل الخير. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إذن هذا القتال لا يستوجب تكفير المقتتلين، لا يستوجب تكفير المقتتلين، ولكنهم مسلمون، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ادعوهما إلى الصلح بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون القائم في الإصلاح بينهما من أهل العدالة والديانة، وكل ما يكون فيه سببا للصلح فإنه يطلب. ولذلك لا ضمان ولا قودة، ولا دية عند قتال المتأولين. ليه؟ لأنهم ما قاتلوا إلا بالتأول، اجتهدوا ولكنهم أخطأوا في اجتهادهم. فلو قلنا لهم ما في صلح إلا ما تدفعوا بقى دية القتل بتوعنا ويلزمكم إصلاح ما أفسدتم من إقامة البنيان ورصف الطرق وكذا وكذا، يمكن بهذا العنت أنهم يعملوا إيه بقى؟ طب ما في صلح، مش مصالحين بقى، لأن يترتب على الصلح عنت، هنلزمهم بغرامات مالية ويبنهم ويصلحهم ويسفلتهم ويعملهم ويسوهم وبتاعهم إلى ذلك، يبقى هيترتب على الإصلاح عنت. فكان من فقه الصحابة واستدلالهم اللطيف من قوله الإصلاح أنهم أسقطوا كل هذه الضمانات المادية والبدنية عند هذا النوع من القتال ليتم الصلح، لأن الصالح ونتفق وكل ضمان ده كلها هنسقط، مش عايزين منكم اي حاجة خلاص حتى يتم الصلح. وكلمة الصلح كل مفرداتها خير، صالح ومصلح ومصلوح وصلح وإيه كمان وصلاح وأصلح وصالح، كل مفردات الصاد واللام والحاء كلها خير. ولذلك أتى الله تعالى بالمصدر فقال والصلح خير. والعلماء بيقولوا إن المصدر ده أصل اشتقاق، كثير من العلماء يقولون بأن المصدر أصل الاشتقاق، المصدر أصل الاشتقاق. فإذا كان أصل الاشتقاق هو الخير، الصلح اللي هو أصل الاشتقاق كله، صالح ومصلح وكذا خير، إذن كل مفرداتها كلها إيه؟ كلها خير. صالح اسم جميل، مصلح أصلح بينهم، هذا مثلا يعني هذا رجل صلاح بين الناس، مصلاح بين الناس، بشر أي بقى ما هو أي اشتقاق من هذه الشقاقات سيكون إيه؟ سيكون خير. قال الله عز وجل فأصلحوا بينهما، يعني أصلحوا بين هاتين الطائفتين. طيب فإن بغت إحداهما على الأخرى، بغت يعني يا إخوانا أي تجاوزت واعتدت، افترض نحن دعينا الطائفتين للتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكام العلماء أهل العدالة سيحكمون بين الاثنين. واحدة قالت خلاص قبلت الحكم، والتانية قالت لا لم أقبل الحكم وراحت محاربة، يبقى مين اللي بغت؟ اللي قالت قبلت الحكم ولا اللي حربت ورفضت الحكم؟ اللي حربت ورفضت ليه الحكم. طب الباغية دي نعمل فيها ايه بقى؟ نخاف منها ونقول بقى يخبطوا رؤوسهم في بعض واللي يفوز منهم نحط ابن في ايديه زي ما اهل سياسات الارضيه الفاسده بيعملهم؟ لا لا صح. وما ربنا بيقول ايه؟ فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي أي ترجع إلى أمر الله أي إلى حكم الله هو الصلح. يبقى ده شيء جميل جدا. ولذلك الصحابة ما حدث بينهم من شجار لم يكونوا قاصدين له، لم يكونوا قاصدين له، بل كانوا مكرهين في فعله. عندما ولي علي رضي الله تعالى عنه الأمر بعد عثمان رضي الله تعالى عنه وليه وهو له كاره، وليه وهو له كاره، يعني ما كانش علي رضي الله تعالى عنه كان يحب الإمامة وكان يسعى إلى أن يكون خليفة ويجند الأجناد أبدا، بل كان لها كاره، لدرجة أن هناك رجل أتى إلى علي رضي الله تعالى عنه وقال له يا أمير المؤمنين زمنك زمن فتنة، زمنك زمن فتنة، ما فيش أي إنجازات خالص، زمن علي رضي الله تعالى عنه لم يحدث في عهده جهاد، لم تتسع رقعة الدولة الإسلامية سنتيمتر واحد في عهد علي، بالرغم أنه مكث ما يقرب من 4 سنين أو 5 سنين خليفة، ما قاتل المسلمون الكفار، ما قاتلوا الكفار، ولا توسعت دولة الإسلام ولا صمت في عهد علي، بل كان الخلاف خلافا داخليا. يا أمير المؤمنين خلافتك كانت خلافة فتنة، بينما كانت خلافة صاحبيك أبي بكر وعمر خلافة عصمة، كان اتحاد وقوة وعافية، أما خلافتك فتن ونزاع وشجار وشقاق. قال علي رضي الله تعالى عنه لأنهم كانوا أمراء مثلي وأنا أمير مثلك، هم كانوا أمراء نزي حالاتي، أما أنا فأنا أمير مثلك. ودي المشكلة، لما يكون واحد مسؤول عن ناس ضعاف فإنهم يهوون به إلى الهاوية، لكن لما يكون مسؤول عن ناس رجالة فإنه يشرف بهذه المسؤولية، لأنه سيبني بهم وسيدفعهم إلى الأمام. هذا هو. فعلي رضي الله تعالى عنه كان كارها للخلاف. وإذا قرأتم خطب علي رضي الله تعالى عنه، مع أن كثيرا منها مدسوس عليه، وهذا الشيعي ابن أبي حديد الذي جمع خطب علي رضي الله تعالى عنه في نهج البلاغة، هذا رجل شيعي خبيث، ولعله اختلق كثيرا من الخطب ودسها على أمير المؤمنين علي. ومع هذا لو قرأتم هذه الخطب مع ما فيها من المدسوس والمكذوب لوجدتم أن علي رضي الله تعالى عنه كان يشتكي الناس في عصره، الناس في عصره لم يكونوا معه بقلوبهم، لم يتأهلوا بعد لكي ينفروا في الحق ومن أجل الحق. فعلي رضي الله تعالى عنه ولي الخلافة وهو لها كاره. ولعله كان مضطرا، وتأملوا معي لو أن علي رضي الله تعالى عنه لم يرضى بالخلاف، إيه كان ممكن حصل؟ كان أهل مصر جعلوا لهم خليفة، وأهل العراق لهم خليفة، والحجاز لهم خليفة، والشام لهم خليفة، كل أهل بلاد يبقى لهم إيه؟ لهم خليفة، وتتمزق وجهات المسلمين، ويتحزب المسلمون في دويلات يكون بينها صراع شديد، وقد يفضي ذلك إلى إدالة الإسلام، أي زوال الإسلام. فاضطر إلى قبول الخلافة، لا سيما أنه أحد مجلس الشورى الذين عينهم من؟ عينهم من؟ عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. قبل الخلافة ودخل في طاعته كل الأمصار إلا مصر الشام، لم يدخلوا في طاعته. قالوا عاوزين ندخل في طاعتك، تتبع قتلة عثمان حتى نطيعك، فإن في جندك من تمالأ على قتل عثمان. إزاي نبيعك وانت في جنودك ناس اشتركوا في قتل عثمان؟ اقتلهم واقتص منهم حتى نبايعك. إذا ده اجتهادهم، إذا هذا اجتهاد مش هوى. أهل الشام لم يتبعوا أهواءهم أبدا، بل كانوا مجتهدين ويريدون الخير. علي رضي الله تعالى عنه هو خليفة المسلمين، قال لهم بايعوا وادخلوا في الجماعة ثم طالبوا بالحق. الله، الأول خشوا في الجماعة، وبعد ما تخشوا في الجماعة وتبيعهم نبدأ بقى نقعد ونشوف الموضوع ده هو وناخذ الحق حتى لا يضيع الحق. إذن هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، إذن هذان اجتهادان. فلما اختلف الصحابة بين هذين الاجتهادين، ولا أتكلم عن الفريق الثالث الذين اعتزلوا الفتنة أصلا كسعد رضي الله تعالى عنه، وكعبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه، وكأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم جميعا، ولكن أتكلم عن هاتين الفئتين. إيه اللي حصل؟ حصل بينهما النزاع وحصل بينهما القتال، وكان صاحب الحق في هذا القتال بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من؟ وعلي رضي الله تعالى عنه. عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج قال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. فمن الذي قاتل الخوارج؟ من الذي قتل الخوارج؟ مش معاوية، وإنما هو من؟ علي رضي الله تعالى عنه. قاتلهم عند نهر النهروان رضي الله تعالى عنه، وكان بينهم المخدج الذي قطعت ذراعه ولم يبق من ذراعه إلا عضد عليه مثل الثدي عليه شعيرات، وهو المخدج الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجده علي بين جماعة من القتلى فكبر وكبر معسكر علي رضي الله تعالى عنه. إذن قتال علي لأهل الشام أو قتال أهل الشام لعلي ده لم يكن قتال بغاة، وإنما كان قتال إيه يا أخواني؟ قتال إيه؟ متأولين مجتهدين. إذن قتال متأولين. ولذلك علي رضي الله تعالى عنه لم يتبع لهم مدبر، ولم يسب لهم امرأة ولا ذرية، ولم يفيئ لهم مالا، بل كان يرضى عنهم ويترحم. تذكر بعض كتب السيرة والتاريخ أمرا عجيبا، أنه إذا حضر الطعام أكلوا جميعا من طعام واحد. حاجة عجيبة جدا، لأن جاء أكل الأكل بطل أكل بطل القتال، قال أنت خلاص ممنوع قتال، ويعودهم يأكلوا مع بعض. وإذا كان وقت الصلاة صلوا وراء إمام واحد. أمر عجيب جدا، أمر عجيب. إذا ليست المسألة مسألة أهواء، ولكن كل منهم يرى إن ده هو الدين. إذا هذا القتال لم يكن قتال أهواء. حاش وكل للصحابة الكرام أن يقاتل بعضهم بعضا قتال أهواء، فإنهم أهل عدالة، أهل ديانة، حمى الله تعالى أو حمى الله تعالى بهم الدين، وأقام الله تعالى بهم الملة. والطاعن فيهم أو الهامز واللامز في الصحابة زنديق منافق ليس له عندنا محبة ولا قربة، حتى ولو كان لنا أبا أو أخا أو قريبا أو صديقا. طيب، خلصنا مسألة جند الشام وحصل موضوع التحكيم، ودخلنا في موضوع الخوارج، وعلي رضي الله تعالى عنه قتل الخوارج، ودول قصة عجيبة جدا. موضوع الخوارج دول، لما علي رضي الله تعالى عنه جنده كادوا أن يظفروا على أهل الشام، خلاص هيخلصوا عليهم ويغلبوهم، إيه اللي حصل؟ رفع أهل الشام المصاحف على أسنة الرماح وطالبوا التحكيم، فبعض من جند علي أكره علي رضي الله تعالى عنه على التحكيم. هو الصلح دي بيكون إمتى؟ بيكون في قلب المعركة ولا يكون قبل المعركة؟ بيكون قبل المعركة، لكن المعركة دارت والقوم يعني في ثورة المعركة، صعب جدا تلم المسألة. ولكن لما رأى علي رضي الله تعالى عنه اختلاف جنده وجيشه نزل على رأيهم وقبل التحكيم. قبل التحكيم إيه اللي حصل؟ الناس اللي قالوا له لابد تقبل التحكيم هم برضك سيماهم التشمير والتحليق، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، حظهم من الإسلام قليل، وتحت عيونهم كشراك البالية من كثرة البكاء وقيام الليل. سبحان الله، قيام الليل وبكاء وصيام وعبادة، ولكنهم والعياذ بالله الذين أنزلوا عليا رضي الله تعالى عنه على التحكيم هم الذين قالوا إن قبول علي للتحكيم وقبول جيش علي للتحكيم كفر. هم ليه؟ قالوا لأن الله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، وهؤلاء الصحابة جعلوا الحكم لغير الله فكانوا بذلك مخالفين للقرآن فكانوا بذلك كفار. فكان السؤال المنطقي، طب ما أنتم من جملة الكفار لأن أنتم قبلتم بالتحكيم مش كده؟ فقالوا نعم كنا كفارا ولكن تبنا إلى الله. يعني احنا أيوة كفرنا، يعني احنا لما قلنا لعلي اقبل التحكيم كفرنا بكده، بس بعد ما كفرنا تبنا إلى الله. أحيانا الممارأة المبتدعة للحق تصيب أهل الحق، الممارأة بمعنى المجادلة بخلاف المماراة. مماراة أهل الباطل لأهل الحق يمكن أن تصيب أهل الحق بالغم. الله انتوا بعد ما تقولوا لنا اعملوا كذا ترجعوا تاني، وإيه التأويل وإيه تبرير؟ نعم كنا كفارا ثم تبنا، وبالتالي لن نكون معك يا علي حتى تعترف بكفرك ثم تتوب. طبعا كلام ما ينفعش. وهنا كان الخلاف وسمي بذلك بالخوارج، وقاتلهم الصحابة الكرام. طبعا قتال بين معسكر علي وبين أهل الشام، وهناك تجهيز لمعارك تانية. عند ذلك تحرك ثلاثة نفر: عائشة رضي الله تعالى عنها، طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم جميعا، في جمع كثيف من أهل الحجاز لكي يحجزوا بين عسكر علي وعسكر الشام. أول ما راحوا عند مين؟ عند علي رضي الله تعالى عنه. وكان من جملة مطالبهم إن علي رضي الله تعالى يسلمهم قتلت عثمان. خلاص احنا بايعناك، عائشة بايعت علي، وطلحة بايع علي، والزبير بايع علي، والناس اللي رايحين عند علي دول كلهم مبايعين علي رضي الله تعالى عنه، أي ليسوا خارجين عليه وليسوا مخالفين له. طب انت علي لا تريد أن تسلم هؤلاء القتلة لجيش الشام، طب سلمهم لنحنا. يبقى ده حل وسط ولا مش وسط؟ حل كويس. فخرجوا إلى علي وهم من جملة المبايعين لعلي المشايعين لعلي الذين يرون إمامته وتفضيله. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن قتلت عثمان تمالأوا فيما بينهم، قالوا نفرق نفسنا قسمين، قسم يكون مع علي وقسم يكون مع مين؟ مع عائشة وطلحة والزبير. وفي جنح الليل نعمل تراشق بالسهام والتحام بالسيوف، وده يصيح وده يصيح فيلتحم الجيشين. وحدث هذا الأمر، وتداخل الناس وتدافع الناس، وقاتل الناس بعضهم بعضا دون أن يريد أي من الطرفين أن يقاتل الآخر. طلحة بن عبيد الله لم يقتل في المعركة، والزبير بن العوام لم يقتل في المعركة. فالزبير بن العوام ساب المعركة ومشى، فقتل في الطريق. من الذي قتله؟ هناك كلام بقى كثير بقى، هل هو مروان بن الحكم ولا غيره؟ كلام. وكذلك طلحة بن عبيد الله، وكذلك طلحة بن عبيد الله. وبكى علي رضي الله تعالى عنه لقتلهما بكاء مرا حرا، سكب عليهم دمعا كثيرا رضي الله تعالى عنه، وذلك بعد أن ذكرهم بإمامته وأنه لا يجوز أن يخرجوا عليه أو يخالفوه، فتركوا المعركة ولكنهم قتلوا بعيدا عنها. أما عائشة رضي الله تعالى عنها فرجعت سالمة معززة مكرمة لم ينلها سوء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه صورة. طب الناس دول هل ثبت أن علي رضي الله تعالى عنه ألزمهم بالدية أو بالضمان؟ ما حصلش. طيب هل ثبت أن علي رضي الله تعالى عنه قتل مدبرهم أو أتباعه أو زفاف على جريحهم واحد جريح يقتله، أو فيأ أموالهم، أو سبى نساءهم وذراريهم؟ أبدا لم يحدث شيء من ذلك، لأنهم لم يقصدوا القتال. هنا بقى لم يقصدوا القتال، مش متأولين بس، تديت حاجة تانية كمان، لم يقصدوا القتال أصلا ولكن اتفارض عليهم القتال. ده نمط جديد من أنواع القتال. من أهل العلم سماه قتال تأويل، أنهم كانوا متأولين، ولكن عند التأمل حقيقة تجد أن فيش هنا تأويل. هم لم يخرجوا علي ولم يقصدوا قتاله أصلا، عائشة وطلحة والزبير لم يقصدوا قتاله أصلا، وبذلك اتضحت الأمور وبان لنا وجه الحق في التاريخ المدلس الذي يدرس على أبنائنا وإخواننا في المدارس والمعاهد والجامعات. تاريخ كله مزيف، التاريخ مضلل. لماذا؟ لأننا نستقي مادة التاريخ من مصادر، إما مصادر غير صحيحة، وإما مصادر اختلط فيها الصحيح بالضعيف، فتركوا الصحيح وأخذوا بماذا؟ بالضعيف. يسيبوا الصحيح ويأخذوا بالضعيف. سبحان الله سبحان الله. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي، أي ترجع إلى أمر الله، إلى الصلح الذي أمر الله تعالى به. طيب، فإن فأت أي خلاص قبلنا الصلح، فأصلحوا بينهم، أسقطوا الديات والضمانات وأسقطوا الحد كلها ليتم الصلح إيه؟ قريبا سريعا. فأصلحوا بينهما، إذن كل ما يسبب الصلح يجب الأخذ به، كل ما يسبب الصلح يجب الأخذ به. لذلك لو افترضنا أن في هناك إخوة بينهم ميراث، والمسألة قلت أكثر من مرة، إخوة بينهم ميراث، وأنا حائف الميراث 30,000 جنيه مثلا، وحصل نزاع بين أشقائي، نزاع كاد أن يفضي إلى القتل، النزاع ده على 20,000 جنيه أو على إراطين على وش الغيط، على وش الأرض، الكل عاوز ياخد الإراطين دول، أرض واطية وميتها نازلة وعلى وش الأرض، يعني في الزراعة تنفع وفي المستقبل تخش المباني على وش الأرض، واخد بالك إزاي؟ فالكل يتنازع، وكان طلع نصيبي الإراطين دول ونزاع شديد، إيه اللي ممكن يحصل؟ يمكن أن أترك حقي في الميراث تطيبا لإخوتي، تطيبا لإخوتي وطلبا للصلح بينهم. يبقى الإنسان يمكن أن يترك حقه أو بعض حقه طلبا للإيه؟ طلبا للصلح، طلبا للصلح. لو افترضنا أن في اثنين بينهم نزاع وأنا مظلوم ومدعى علي، ولو أنا طالبت بحقي وأثبت، لا هنا لابد من إثبات الحقوق وبيان مش عارف إيه وحق ظهار الحق وإبطال الباطل، كم ده كله لن يتم الصلح. ولكن لو تركت حقي لله ليوم القيامة، أجي يوم القيامة يا رب الرجل ده هو شتمني وتناولني ووائل غير ذلك، سأله يا رب لما فعل ذلك، يبقى أسيب حقي في الدنيا طلبا للصلح بحيث أطلب إمتى بقى؟ يوم القيامة. ما المانع في ذلك؟ ينبغي أن يكون بين المسلمين التراحم والمودة والرحمة والتيسير والتسهيل والرفق وما في هذه المعاني اللطيفة الجميلة الجيدة. اترك بعض حقك ليأتلف الناس، اترك بعض حقك ليقع الصلح، ليقع الصلح، هذا هو. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، بس إيه كمان؟ وأقسطوا. أقسطوا يعني إيه؟ اعدلوا، اعدلوا، فلا يزغ بعضكم في الحكم ولا يجر بعضكم في الحكم، إن الله يحب المقسطين الذين يقيمون الميزان ولا يظلمون أحدا عند الاحتكام. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. يبقى مين أخوك؟ أخوك مين؟ أخوك مين؟ أخوك المسلم. ولما أقول المسلم الألف واللام هنا ها فيها نوع من التخصيص، اللي هو المسلم السني، المسلم أخو المسلم، يعني السني أخو السني، ما نقولش بقى السني أخو الشيعي، لا مش أخوي، مش أخوي أبدا، ولا نقول إن السني أخو الجهمي أو المعتزلي، لا مش أخويا برضه، ولكن السني أخو السني. المسلم والألف هنا للمح الصفة، الألف ولم هنا لمح الصفة، أو الألف ولم هنا للعهد، لكن ليست للجنس، ليست للجنس وليست للاستغراق، وإنما هي لمح الصفة أولي العهد. يبقى المسلم المعهود منه السنية أخو المسلم المعهود منه السنية. يبقى السني أخو السني. طب السني ده اللي مربي دقنه ولابس قميص قصير هو ده من السنة، لكن ده مش هو السني. ومن من هو السني؟ السني اللي بيحب ربنا ويطيعه، اثنين بيحب النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعه، ثلاثة بيحب الصحابة ويطيعهم ويدافع عنهم، أربعة بيحب أهل العلم الثقات العدول ويدافع عنهم ويتبعهم. ده هو السن. اللي يعمل ده يبقى هو سن، حتى لو حلق لحيته يبقى سن برضه، حتى لو حلق لحيته يبقى سن، بس سنيته ايه؟ قليلة شوية. يبقى في هناك واحد سن 90%، في واحد سن 80%، في واحد سن 70%، في واحد سن 60%، في واحد سن 30 و20%، لكن ما فيش واحد سن صفر. لا، لابد أن يكون له تعلق بالله وبرسول الله وبالصحابة وبالعلماء الأجلاء، ده السن. لكن اللي يهمس في الصحابة أو يطعن في الصحابة يبقى ده مش سن. اللي يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو يديله منزلة مش منزلته زي الصوفية الغلاة ده مش سن. طيب اللي يهمس في ربنا عز وجل فيصفه بمخلوقاته مماثلة أو تجسيدا كحال الملاحدة من الحلولية والاتحادية فهذا ليس سنيا. اللي يقول لك إن ربنا هو الكون كله، اللي يقول لك إن كل واحد في الدنيا هو ربنا، ليه؟ يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعرف فخلق الخلق ليعرف نفسه. شوف الكفر، فكفر فظيع أشد من كفر يدو النصارى. يبقى ربنا عز وجل مش عارف نفسه فخلقنا احنا عشان يعرف ايه؟ يعرف نفسه كما يعرف الإنسان نفسه في المرآة المجلوة. انت ما تش عارف شعرك يا ترى مسرح نحد نحد، عاوز تعرف نفسك تبص فين؟ في المرآة. فكأن الخلق هم المرآة التي يرى الله تعالى فيها نفسه. اللي هو كم ده بسني؟ لا، حتى لو صلى وحتى لو عمل مهما عمل ليس بسني، ليس بسني. يبقى اللي يحب ربنا ويطيعه، اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعه، اللي يحب الصحابة ويطيعهم، اللي يحب العلماء السنيين الأجلاء الفضلاء ويطيعهم، يبقى ده السني. يبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، المسلم الإيه؟ ها قولوا كده معايا كده، المسلم إيه؟ الله، قولوها كم مرة، اللي هو المسلم إيه؟ أنت ما تقولوش ليه؟ الله، ما تقولها بصوت عالي كده. يبقى معنى إيه المسلم هو المسلم إيه؟ السني. احفظوها دي مهمة جدا، المسلم أخو المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وكونوا عباد الله إخوان. وكلمة إخوانا ديت لا تصبنا بأي حساسية. إخوانا أي يؤاخي بعضكم بعضا ويحب بعضكم بعضا. لأن بعض الناس بيبقى عندهم حساسيات من الألفاظ والمصطلحات. مثلا أنصار السنة يعني إيه؟ اللي مش منهم يبقى أنصار بدعة؟ يا أخي ده مصطلح. يقول لك مثلا الجمعية الشرعية، يعني معنى ذلك إن أي جمعية غيرهم يبقى جمعية غير شرعية؟ لا مش كده. طيب الإخوان المسلم يعني غيرهم يبقى إخوان شياطين مثلا؟ مش كده. دي كلها أسماء على مسمات مخصوصة، لكن عندنا ألفاظ شرعية. لما نقول وكونوا عباد الله إخوانا يعني يكون بيننا التآلف والتحاب والموالاة الشرعية، والموالاة ليه؟ الشرعية. ودي مسألة يطول الكلام فيها، ليه الموالاة وفهمها وحدودها وشروطها وما إلى ذلك. إنما المؤمنون إخوة، وقال إنما. إذن أعظم صفة تخص المؤمنين وتظهرهم إنهم إيه؟ إخوة. يا سلام. إذن إذا لم يحقق المؤمنون صفة الأخوة، إذن أعظم ما يتصفون به ما ينفعش إنهم يتصفوا به. يبقى أعظم صفة من صفة المؤمنين أنهم يحققون ليه؟ الأخوة في الله. الأخوة في الله، الأخوة في الله يا أخوانا ده حاجة عزيزة جدا، حاجة شريفة جدا، معنى سامي جدا. إن أنت تبقى قاعد في بيتك أخوك في الله معاك في نفس البلد، بس طالما هو موجود في البلد بتشعر براحة، تشعر بأنس لوجوده في البلد. آه بقى لو سافر تشعر إن جزء كده منك إيه اتخلع من مكانه خلع. آه بقى لو مرض تشعر بالحزن، مين اللي يعمل ومين 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 الله. طب آه بقى لو مات تدعو له كثيرا وتترضى عليه وتجري في حاجته وتقيم أمره بعد وفاته. أخوة في الله. إحنا دلوقتي الأخوة عندنا عبارة عن أخوة شكلية. شكلية عن إيه؟ سلم على بعض. وعندنا الأسئلة المعهود، أحوالك إيه؟ عامل إيه؟ إزيك؟ أحوال إيه؟ إيه؟ أسئلة كده أصبحت مكرورة مكرورة، وناخد بعض حضنين وتهت القصة على كده وبالسلام. لأن إحنا لم نعش الدين حقيقة يعني، ولم نتعاون في إقامة الدين. ربما ضغوط الحياة لا تعين على ذلك، ولكن لابد إن احنا نقلل هذه الضغوط. ضغوط الحياة إخواني بالضبط عاملة زي الأسود المفترسة، لو سبناها هتاكلنا. لابد الأسود المفترسة دي نشوف طريقة نروضهم شوية، مش الأسود تتروض، نجيب شوية كرابيج نجوحهم قوي وننزل عليهم ضرب بالكرابيج لغاية لما نقطع خبرهم من الضرب، وبعد ما يتقطع خبرهم من الضرب نرمي لهم حتة أكلة صغيرة فياكلها الأسد، وينضرب نرمي حتة صغيرة ياكلها، نسيبه يقول لغاية لما يموت ونرمي له حتة صغيرة فيتعود إن لما يتفتح القفص هياخد أكل، ونقول له مثلا كلمة معينة زي مثلا حط وشك في الأرض، يبقى كل مرة لو ما حطش وشه في الأرض يبقى مفيش حتة لحمة تترمال، واخد بالك ازاي؟ ومن فوق كده نقوم دكينه في رقبته ونحط وشه في الأرض، فيبقى هناك ارتباط شرطي، ارتباط شرطي بين ايه؟ بين يحط وشه في الأرض وبين الصوت اللي هو حط وشك في الأرض وبين قطعة اللحم، ارتباط شرط بين الثلاثة دول. فيصبح كل فتحة القفص يحط وشه في الأرض ياخد حتة اللحم يتروض. الأسد المفترس، المفترس بيتروض. فقدامنا كثير جدا حتى نصل إلى هذا المبتغى الظريف، المبتغى الجميل اللي هو إقامة الأخوة الإيمانية الشرعية التي تكون مقدمة للخير الكثير. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يهدينا سبيلنا وأن يحسن خاتمتنا وأن يختم حياتنا بما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل كل تأويل يكون صحيحا يعني يعذر به صاحب هذا التأويل؟ لابد أن يكون التأويل تأويلا معتبرا، تأويلا معتبرا. يعني تأويل معتبر أنه لا يخالف نصا في الشرع. اثنين، أن اللغة تحتمله، دي شرط مهم جدا في اعتبار التأويل، اللغة تحتمله. والأمر الثاني أنه لا يخالف نصا في شرع الله عز وجل. أما إذا خالف نصا أو اللغة لا تحتمله فهذا يكون تأويل، إما تأويل فاسد وإما زندقة أو هرطقة كما يقولون. هرطقة يعني خروج عن الدين. ماشي يا إخواني؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.